الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنأخذ إن شاء الله في بداية الدرس الآن الاختبار، فكل إن شاء الله يستخرج ورقة دون هذه الأسئلة. اختبار يعني، والله فكرة هذه. أخونا جزاه الله خير يقترح، يقول لماذا لا نجعل الاختبار آخر الدرس؟ نعم، حتى يعني يكتمل الحضور، ايش رايكم؟ طيب، ها افضل. طيب خلاص، نعم نعم، صوت غير واضح يعني. هذا حقيقة سؤال من الأخوات تسأل عن الحذاء المصنوع من جلد التمساح أو الحيات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أعلم حقيقة، تحتاج مسألة إلى يعني مزيد نظر وبحث في كلام أهل العلم. أما السؤال الثاني تقول حكم لبس الفرو الذي أصله من الثعالب أو الأرانب والسناجب والدببة، هذا جائز، جائز، لأن مر معنا أن أجزاء الميتة ثلاث أقسام: ما كان في جوف الميتة من عظم وعصب ولحم فهذا نجس، وما كان فوق جلد الميتة من شعر ووبر وريش وما إلى ذلك لا يعني يعتبر طاهر الأشكال فيه، خصوصا إذا جز جزا ولم ينتف نتفا. وأما الجلد فمر معنا الخلاف، إذا كان من حيوان مأكول في حال الحياة فإنه يطهر بالدباغ، فخلاصة الجواب هذا نعم جائز. أما بالنسبة لجلود التماسيح والحيات فهذا حقيقة الذي أذكره من كلام أهل العلم وفي تفصيل، فيعني يحتاج حقيقة إلى مراجعة، وسأتيها إن شاء الله بإذن الله إن كان في العمر بقية، لعل في اللقاء القادم إذا لم أنسى إن شاء الله تعالى يعني تفصيل هذه المسألة. طيب، وقفنا أظن عند باب التيمم، صح؟ نعم، شرائع باب التيمم. طيب، طيب، حتى يرتبط الكلام بعضه مع بعض، بعد الحمد لله عز وجل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقفنا عند باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد، تقول يممت وجهي قبل كذا، يعني قصدت كذا وكذا. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، أما بالكتاب العزيز فقال الله عز وجل في موضعين من القرآن الكريم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن السنة حديث عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الصحيحين عندما كان في سفر ثم أجنب رضي الله عنه وأرضاه، فكان يظن ولم يجد ماء، فكان يظن أنه لا بد من تعميم البدن بالتراب، فأخذ يتمرغ رضي الله تعالى عنه، يعني يتقلب في التراب، قال: كما تتمرغ الدابة، يظنه لا بد من تعميم البدن كله بالتراب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقبل، فبين له صلى الله عليه وسلم، قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بكفيه صلى الله عليه وسلم الأرض، ثم مسح ظاهرهما ووجهه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ثابت، وهذا بإجماع أهل العلم، وهو من محاسن الإسلام ومن تيسير هذه الشريعة الغراء. نعم، التيمم بشكل عام يشرع للمسلم عند حالين أو حالتين رئيسيتين. الحالة الأولى عند فقد الماء، بنص القرآن الكريم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وكذلك عند تعذر استعمال الماء، هو قادر على يعني موجود الماء بين يديه، ولكنه يتعذر عليه استعماله إما لمرض أو خوف عطش أو خوف على رفيقه مثلا وما شابه هذه الأمور. إذن في النهاية صور التيمم كثيرة، المصنف ضرب يعني أمثلة وصورا متعددة، وهي حقيقة ربما يصعب على الإنسان أن يحصرها لكثرتها وتعددها، لكنها جميعها مردها إلى هذين السببين الرئيسيين، إما لفقد الماء وإما أو لتعذر استعماله. نعم. نعم، هنا مسألة أيضا، وهي هل مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة أو مبيح للعبادة؟ إيش معنى هذا الكلام؟ إذا قلنا بأن التيمم رافع للحدث فإنه لا يشترط كما قال المصنف أنه يتيمم بعد دخول الوقت، وأن ينوي بتيممه هذا فعل هذه العبادة بعينها. بمعنى لو تيمم، الذين يقولون على قول المذهب أن التيمم فقط مبيح للصلاة مثلا، فإذا أراد التيمم لصلاة العصر لا يجوز له إلا أن يتيمم بعد دخول الوقت وأن يصلي هذه الصلاة الفريضة فقط، ولا يجوز له أن يصلي صلاة غيرها، لأنه مبيح لهذا الفعل فقط، وهذا حقيقة لا دليل عليه، بل التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل، وعليه التيمم رافع للحدث، فيجوز له ويشرع، بل يشرع له ويستحب أن يتوضأ وأن يتيمم قبل دخول الوقت استعدادا للصلاة، وأن يصلي بهذا التيمم ما شاء من فريضة ونافلة وقراءة قرآن وطواف بالبيت كالوضوء تماما، إذ لا دليل على هذا التفريق. نعم. نعم، كل هذه كما ذكرت لكم إخواني وأخواتي صور متعددة وأمثلة ضربها المصنف مردها لهذين الأمرين أو لهذين السببين المبيحين للتيمم، وهما عدم وجود الماء أو أن يتعذر عليه استعمال الماء. نعم. نعم، شخص عنده ماء قليل ولا يكفي لطهارة كاملة من وضوء أو غسل، فيقول مصنف، وهذا حقيقة قول وجيه، قال يعني يستعمله ثم إذا نفذ الماء وبقيت أعضاء لم يغسلها سواء في الطهارة الصغرى أو الكبرى يتيمم للأعضاء التي لم يستطع أن يغسلها لأن الماء لا يكفي. وقالوا يعني الدليل في ذلك قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذه استطاعته، فلا نقول له اترك الماء وتيمم، بل يستعمل الماء ما استطاع من أعضائه ثم يتيمم للباقي. نعم. كذلك. نعم. نعم، يجب عليه أن يطلب الماء وأن يبذل السبب، ولا يكتفي فقط أن يعني ينظر دون تحر ودون طلب لهذا الماء، فإن في هذه الحال لا تبرأ ذمته لأنه لم يبذل وسعه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ومن هذا أخذ أهل العلم وجوب أن يحمل الإنسان معه الماء للطهارة إذا ذهب مثلا إلى نزهة أو إلى بر، قالوا لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا الواجب لا يتحقق وهو طهارتك إلا بحملك لهذا الماء. وبعض الناس يقصر في مثل هذا الأمر، يعرف مثلا سيجلس في هذه النزهة في البر أو في البحر، أو البحر موجود في البر أو في مزرعة مثلا، يوما كاملا من الصباح إلى غروب الشمس أو أكثر من ذلك أو أقل، ولا يتزود من الماء، وهذا حقيقة تقصير يخشى عليه أن يؤاخذ عليه في ذلك اليوم العظيم وأن يسأل عنه. فالشاهد أنه يأخذ معه الماء ويتجهز، لو خرج مثلا ووقع له ظرف معين واحتاج الماء الذي حمله لشربه أو ما شابه هذه الأمور الضرورية التي تقدم على الطهارة، فهنا يكون معذورا. نعم. نعم، مثل الذي قال فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني هو يعلم أنه يوجد لديه ماء أو يعلم أنه في المكان الذي هو فيه فيه ماء، لكن نسي، ظن أنه لا يوجد ماء عندما حضرت الصلاة فتيمم، ثم بعدما صلى تذكر أنه معه ماء، فهنا يجب عليه الإعادة ولا يأثم، حاله كحال الذي يصلي على غير طهارة ناسيا. من صلى على غير طهارة ناسيا ما حكمه؟ هذه من المسائل التي ربما تشكل على بعض الناس، عندما تقول له ناسيا المستقر في ذهنه أن الناس لا حرج عليه فيقول صلاته صحيحة، لا، غير صحيح، صلاته غير صحيحة. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فالصلاة غير صحيحة، لكنه لا يأثم إنه لم يتعمد. فالشاهد من تيمم ناسيا وجود الماء وصلى بهذا التيمم نقول له لا تؤاخذ على هذا الفعل، ولكن بمعنى لا تثم، لكن يجب عليك الإعادة. نعم، تتوضأ وتعيد الصلاة. نعم. نعم، هذا الكلام فيه يعني مسائل مرة ذكرها، مسألة خوف يعني أن يخاف من البرد أو أن يحبس أو كل هذه مردها، هذه الصور قلنا لهذين السببين المبيحين للتيمم، فقد الماء أو عدم القدرة على استعماله. أما المسألة الأولى وهي إذا تيمم لمجموعة أحداث، يعني كان عليه حدث أصغر وحدث أكبر، أو كان عليه حدثان أكبران مثلا، وأراد أن يتيمم لهما، فلا إشكال أن يجمعهما في تيمم واحد تماما، كالقول في الغسل والوضوء، من عليه مجموعة أحداث صغرى يرفعها وضوء واحد، ومن عليه مجموعة أغسال واجبة يرفعها غسل واحد. فالكلام هنا مضطرد، لأن التيمم بدل عن استعمال الماء، والبدل له حكم المبدل. أما المسألة الثانية وهي قول المصنف أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، يعني بالماء، المطلوب من المسلم والواجب عليه أن يزيل النجاسة من بدنه وثوبه وبقعته، صحيح؟ طيب، هناك نجاسة على بدنه ولا يستطيع أن يزيلها بالماء لخوف الضرر مثلا، فالمصنف يقول يتيمم بنية إزالتها، واضح الكلام؟ وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يشرع التيمم لإزالة النجاسة، بل هذا القول هو فقط قول الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه طبعا، ولم يتابع عليه، ليس هناك من أهل العلم لا تابع الإمام أحمد رحمة الله على الجميع على هذا القول، وهو التيمم لإزالة النجاسة. هم طبعا قاسوه على الطهارة، قالوا الطهارة، ما هي الطهارة؟ رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. رفع الحدث يكون بالوضوء أو الغسل، حدث أصغر أو أكبر، وزوال الخبث يعني النجاسة. فقالوا بما أن رفع الحدث وهو الشق الأول لتعريف الطهارة ممكن أن يرفع بالتيمم، قالوا كذلك إزالة الخبث، وهذا حقيقة قياس مع الفارق للفروق الكثيرة بين الحدث والخبث. واضح الكلام؟ فالصحيح أنه لا يشرع هذا الأمر كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال التيمم جاء لطهارة الحدث وليس لطهارة الخبث، لطهارة الحدث وليس لطهارة الخبث، طهارة الخبث يعني إزالة النجاسة، فهذا أمر غير مشروع. أما التيمم لإزالة النجاسة من البقعة والثوب فهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما أعلم. واضح الكلام؟ إذن لا نتيمم، الخلاصة لا نتيمم لإزالة النجاسة، هذا أمر غير مشروع. وماذا يفعل الإنسان؟ يصلي وعليه نجاسة؟ نعم يصلي، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم تفضل. هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بفاقد الطهورين، بفاقد الطهورين الذي لا يستطيع أن يتطهر بالماء ولا يستطيع كذلك أن يتطهر بالتراب، إما لحال مرض أو حال عجز أو، وهذا هذه الصورة تكون خصوصا في إذا أصيب الإنسان بمرض مثلا وألزم الفراش، فهنا تظهر هذه الصورة، لا يستطيع الوضوء ولا يستطيع كذلك التيمم. فمثل هذه الحال ماذا يفعل؟ طالما أن عقله معه فالصلاة تجب عليه، أما الطهارة فتسقط عنه كما قال المصنف، ويصلي على حسب حاله. وهذا يبين لنا حقيقة عظم شأن الصلاة، أن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال طالما أن الإنسان عقله معه، كما قال الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى في حال المعركة يصلي الإنسان، شرعت صلاة الخوف إذا لم تحتدم السيوف والقتال، ثم إذا احتدمت الصفوف وفي أثناء المعركة وأتى وقت الصلاة يصلي على حسب حاله. إذن هنا إذا فقد الطهورين صلى وإن لم يتطهر بهما، هذا هو الصحيح من أقوال العلم. نعم. نعم، هذه هنا يذكر مصنف صفة التراب أو صفة الصعيد الذي يجوز التيمم به، لا شك أنه لا يجوز للمسلم الذي يريد التيمم ويقدر على التراب فيعدل عن التراب إلى غيره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، في رواية قال وتربتها طهورا، إذن خص الطهور بالتراب. ولذلك حقيقة يعني هذا هو القول الصواب، صحيح أن الصعيد هو كل ما صعد على وجه الأرض كما ذكرنا في اللقاء الماضي من تراب ورمل وزرع ويعني كل ما صعد على وجه الأرض يجوز له التيمم به، وهذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولكن مع ذلك لا ينبغي للمسلم، بل يعني قد يكون في تيممه نظر حقيقة أنه يقدر على التراب فيترك التراب متعمدا إلى غيره، هذا يعني يجازف إن صحت العبارة بصحة عبادته. واضح كلام؟ إيه نعم. ولهذا هذه الزبدة والخلاصة، لا يترك التراب إلى غيره وهو قادر عليه، أما إذا لا يوجد تراب يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. نعم. نعم، هنا ذكر شرع المصنف في بيان فروض، الفروض هي الأركان، فروض وأركان التيمم، كما ذكر المصنف في فروض وأركان الوضوء وهي ستة، أربع مذكورة في الآية: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والأذنان من الرأس، والرابع غسل القدمين إلى الكعبين، هذه أربعة في الآية. ثم الترتيب والموالاة، ستة فروض للوضوء لا بد أن يأتي الإنسان بها. كذلك هنا للتيمم قال: وفروضه مسح وجه ويديه إلى الكوعين. طبعا الكوع ليس الكوع المقصود به في اللغة العامية وهو المرفق، إنما هو الرزق إلى الكف، لأن هذا هو الذي يطلق عليه لفظ اليد إذا أطلقها الشارع الحنيف: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاءت السنة وفسرت قطع اليد هنا من الرزق أو الكوع وليس من المرفق. إذن هذه صفة أو فروض الوضوء: مسح الوجه واليدين إلى الكوعين أو إلى الرزغين. طيب، هذا الذي عليه أهل العلم والذي يعني عليه الدليل. طبعا هناك أقوال أخرى داعي للدخول فيها، يأتينا إن شاء الله صفة التيمم الآن. قال: وكذا الترتيب والموالاة. الترتيب أما الموالاة فيعني هذا هو الأصل في كل عبادة متكاملة، الأصل في العبادة المتكاملة، العبادة الواحدة، الأصل فيها الموالاة، أن يفعلها الإنسان متوالية، هذا هو الأصل فيها. أما الترتيب يعني الترتيب يقول: ومسح وجه ويديه، هي مسألة من المسائل التي فيها شيء من الإشكال عند أهل العلم. لماذا؟ لأن الأحاديث الواردة وتحديدا في رواية في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما تارة تأتي بلفظ: فمسح بوجهه ويديه، وتارة فمسح يديه ووجهه، يعني في لفظ قدم مسح اليدين على الوجهين، ولفظ قدم مسح الوجه على اليدين. واضح الكلام؟ طبعا هنا المصنف سلك هذا المسلك الذي سار عليه جمع من العلم، وهو تقديم رواية مسح الوجه على اليدين. قال لنا في البخاري رقم واحد، رقم اثنين لأن هذا هو ظاهر الكتاب القرآن الكريم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن القرآن الكريم قدم الوجه على الكفين، والظاهر والله، وطبعا تكلموا كلاما أن الواو لا تقتضي الترتيب وثم تقتضي، يعني كلام واسع. الخلاصة والله أعلم أنه الأولى والأقرب إلى الصواب مسح كما قال المصنف: مسح الوجه والكفين، ولو قدم الكفين على الوجه كان الأمر جائزا، كان الأمر جائزا. طبعا الصفة أن يضرب ضربة واحدة الأرض، وهذا هو الثابت كما في حديث عمار، وهو أصح ما جاء في التيمم. قال: فضرب بيده ضربة، يعني ضربة واحدة. ولذلك عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن التيمم، هل التيمم ضربة واحدة؟ قال: نعم. قال: وضربتان؟ قال: إنما هو شيء زاده من نفسه، يعني ليس هناك حديث ثابت. نعم هناك حديث لكن ليس ثابتة متكلم فيها بالنسبة للضربتين، فلذلك يضرب ضربة واحدة. طيب، الذي يضرب ضربتين تيممه صحيح، لكن لا شك أن السنة والأكمل والأولى والأصوب ضربة واحدة، فيمسح وجهه وظاهر كفيه. ضربة واحدة ويمسح وجهه وظاهر كفيه، أو أن يضرب ضربة واحدة ثم يمسح بطن كفيه ووجهه وظاهر كفيه. واضح كلام؟ طيب لو لم يمسح باطن كفيه لا إشكال. لماذا؟ لأنه سيمسح باطن كفيه إذا مسح وجهه. عرفت كيف؟ يعني هو سيضرب يمسح ثم ظاهر كفيه، يكون بذلك قد تيمم. أما تخليل الأصابع كما سيذكر المصنف الآن في ختام الباب فهذا حقيقة غير مشروع، غير مشروع، لأنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والقاعدة أن كل عبادة أو كل أمر يفعله الإنسان ويتقرب به إلى الله فهو عبادة. نقول أولا لابد من الدليل، إذا لم يثبت الدليل نقول إذن وقعت فيه، هذا أمر غير مشروع، وهذه هو تعريف البدعة. واضح الكلام؟ إذن ما في داعي للتخليل إذا ما فقط ضربة بكفيه ويمسح وجهه وظاهر كفيه وبذلك يكون قد تيمم وتطهر. هنا اشترط الترتيب والممالاة في حدث أصغر، لأن هذا التيمم لطهارة، إما أن يكون التيمم بدل عن طهارة صغرى أو طهارة كبرى، تمام؟ فإذا كان التيمم لطهارة صغرى قال لا بد من الترتيب، بمعنى يمسح وجهه وظاهر كفيه، قال لابد، قال لأن الطهارة الصغرى الوضوء لابد فيه من الترتيب، والتيمم الآن بدل عن الطهارة الصغرى، والبدل له حكم المبدل. قال أما إذا كان التيمم لطهارة كبرى، كان يكون إنسان عليه غسل جنابة، أو امرأة مثلا انقطع عنها الحيض وما شبه ذلك، مر معنا في موجبات الغسل، فلو تيمم قال ما يشترط الترتيب، هذا ظاهر كلام المصنف، لأن الطهارة الكبرى كما مر معنا لا يشترط الترتيب. واضح كلام؟ نعم. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غير. هذه طبعا المسألة هو لا شك النية لابد، يعني النية كونه ينوي بهذا الفعل أنه يضرب الأرض ويمسح وجهه وظاهر كفيه ينوي به تيمما بمعنى رفع الحدث، لا شك أن هذه النية لابد، كما ذكرنا في مسألة الوضوء يتوضأ لابد أن ينوي بهذا الوضوء أنه رفع للحدث وإلا لن يرتفع حدثه، صح؟ تمام. لكن المصنف أراد بذلك أن قال وتشترط النية لما يتيمم له، وهذه إيش؟ مبنية على المسألة ذكرناها في بداية اللقاء، وهي أن التيمم على قول المصنف رافع مبيح للعبادة وليس رافع للحدث، والصواب أنه رافع للحدث، يعني مو شرط لما تتيمم تنوي أنك تتيمم للصلاة، لصلاة العصر، أو تنوي تتيمم للطواف، يعني ما يشترط، الذي يشترط أنك تنوي رفع الحدث. واضح؟ واضح الصورة أخواني؟ عندما تريد أن تتيمم أنت الآن محدث تريد التيمم، على كلام مصنف يقول تعال لحظة ليش بتتيمم؟ واحد يقول والله بصلي العصر، ماشي. واحد يقول بطوف على طهارة، ماشي. واحد يقول أريد أن أقرأ من المصحف، خلاص. إذن الأول تنوي بتيممك أنك للصلاة، والثاني تنوي إيش؟ للطواف، والثالث لقراءة القرآن. قلنا هذا القول مبني على قول المصنف الذي مر معنا أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافع للحدث، والصواب أن التيمم رافع للحدث. فنقول للأول تيممت ونيتك للصلاة يجوز لك أن تطوف وتمس المصحف وتفعل كل شيء، أقصد كل شيء يعني فيما يشترط له الوضوء. نعم. نعم، والصحيح أنه يجزئه عن الآخر، لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيح للعبادة أو للصلاة. نعم. كل هذه مبنية على هذا التأصيل الذي مر معنا، وهو أن التيمم مبيح وليس برافع، فيبدأ الآن يفصل عليه، وكل هذا حقيقة لا يسلم للمصنف رحمه الله، لأن ما بنى عليه أصل القاعدة التي انطلق منها لا نسلم له فيها، وهي أن التيمم مبيح وليس برافع. نقول بل التيمم رافع للحدث، فما يشترط هذه الشروط التي ذكرها. نعم. نعم، يعني قل لو نوى مثلا صلاة المغرب مثلا، يصلي بهذا التيمم الذي نوى به صلاة المغرب، يصلي نافلة المغرب، لأن النافلة تبع لهذه الفريضة. والصحيح أنه يصلي المغرب ونافلة المغرب والعشاء طالما لم ينتقض تنتقض طهارته بنواقض الوضوء المعروفة، فالإنسان باق على طهارته. نعم. نعم، يبطل التيمم بخروج الوقت، هذا أيضا مبني على قولهم بأن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع للحدث. والصواب أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، لا يبطل، يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت، ولا يبطل تيممه بخروج الوقت. لماذا؟ لعدم الدليل. الأصل أنه على طهارة شرعية، ما هو الدليل خصوصا في مثل هذه المسألة مما تعم بها البلوى؟ فهذا يعني لا يكون أن 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 المسلم أو أن المسلمين يحتاجون هذه المسألة ولا يبينها الشرع. وأين الدليل من الشرع أنه بين أو يذكر بأن بخروج الوقت تبطل طهارته أو يبطل تيممه؟ لا دليل، فيبقى على طهارته. نعم. نعم، إذن الخلاصة، التيمم لا يبطل بمعنى الذي تطهر طهارة بالتيمم لا نحكم ببطلان طهارته إلا بأحد أمرين. التيمم لا يبطل إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يقع من هذا الشخص المتيمم يقع منه ناقض من نواقض الوضوء التي مرت معنا، ولا أريد أن أذكرها لأن ستكون سؤال الآن في الاختبار. والأمر الثاني أنه بوجود الماء، المصلي ليس له إلا ثلاث حالات بهذا الاعتبار لهذه المسألة، مسألة أن يكون متيمما ويجد الماء، ليس له إلا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، يعني تيمم ثم قبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء، شاف والله هذا سيارة الماء سمحنا في التنكر وكذا، أتى هنا بالاتفاق أنه يجب عليه أن يتوضأ، خلاص. الحالة الثانية عكس الحالة الأولى، أتى وقت الصلاة طلب الماء لم يجد الماء، قلنا له يشرع لك التيمم، تيمم كبر وصلى وانتهى من صلاته، وبعدما سلم وإذا به يرى سيارة الماء قد أتت، هنا أيضا لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، يعني جاء الماء بعدما صلى، خلاص. الأولى وصل الماء وقد تيمم لكن قبل أن يشرع في الصلاة، نقول له إيش عليك أن تتوضأ. الثانية عكس الأولى، جاء الماء بعدما صلى بتيممه، هنا نقول له إيش لا يجب عليك أن تعيد الصلاة. لماذا؟ لأنك أديت الصلاة على صورة مشروعة، والله عز وجل لا يأمر العبد إذا أدى الصلاة بطريقة تبرأ به ذمته، ما تعيدها مرتين العبادة. الحالة الثالثة وهي المشكلة، أنه تيمم وشرع في الصلاة في أثناء الصلاة ولا يسمع صوت التنكر يدق له هرنات قريب، أتى عند المخيمة، ماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة أو يستمر في الصلاة؟ الصورة واضحة؟ أسألكم إخواني، من الذي يقول يقطع الصلاة؟ ما في حالة ثالثة، إما يقطع الصلاة وإما يستمر في الصلاة، من الذي يقول يقطع الصلاة؟ بس يرفع يدينا، ما في أحد؟ واحد؟ تقول يقطع الصلاة، يقطع ويتوضأ يعيد الصلاة مرة ثانية. جميل. طيب من الذي يقول ها تفزع له؟ زاك الله خير. تفزع له بعد؟ طيب يفزعوا لك. طيب من الذي يقول بأنه يكمل الصلاة ولا يقطعها؟ والله ما هم كثر يعني، أنا توقعت الغالبية. طيب من الذي يقول لا هذا ولا هذا؟ من يرفع؟ من متوقف في المسألة؟ ها أنا معك بس. طيب أنا صوتي بصوتين ترى معه. هو ترى أهل العلم اختلفوا كما اختلفتم إخواني وأحبابي. نعم المسألة هي حقيقة يعني تحتمل. الذي قال، ولذلك الذي قال بقول المصنف، يعني لو نتكلم على الأمة الأربعة مثلا، انقسموا اثنين باثنين كما انقسمتم أنتم الآن، يعني الحنابلة والحنفية يرون بأنه يقطع كما قال المصنفون، وبوجود الماء ولو في الصلاة يعني ينتقض تيممه. المالكية والشافعية يرون يكمل، يعني الكفة متكافئة. فالذين قالوا بأنه على قول المصنف، نبدأ بكلام المصنف، أنه إيش يقطع، قالوا لأن هو رخص له التيمم لهذا السبب، هذه رخصة. طيب هذا السبب أزيل، إذن بطلت هذه العبادة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني التراب طهور المسلم ولو لعشر سنين، قال فإذا وجد الماء، هذا هو الشاهد، فليتق الله وليمسه بشرته. إذن قوله فليتق الله وليمسه بشرته، قال هذا واضح. طيب ثم سلكوا مسلك الأحوط، طبعا قالوا هذا هو الأحوط. الآخرون الذين قالوا بعدم وجوب قطع الصلاة، قالوا أولا هو شرع في الصلاة بطهارة على وجه صحيح، ما وجد الماء تيمم. ثم قطع العبادة أصلا هذا أمر في الأصل غير مشروع، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم. فالمسألة يعني متنازعة حقيقة، لكن الأحوط والله أعلم أنه يقطع هذه الصلاة، هذا هو الأحوط. لو قطعها لكان هذا أحوط، لكن الذي يكمل على الرأس والعين، قولك معتبر ونرجو أن تكون الصلاة صحيحة ومقبولة، لكن لا شك أن مثل هذه الأمور لو سلك الإنسان مسلك الأحوط كان يعني أبرأ للذمة وأبرأ لدينه، والله أعلم. نعم. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، لا شك، يعني مثلا شخص يرجو الماء يعني يغلب على ظني، مثلا أرسلوا واحد من الأخوة مثلا أم في البر التي لهم بماء، دخل وقت الصلاة وهم يتحرونه، إذن يعني هم في انتظارهم، ليس كغيرهم الذي يعني لا يغلب على ظنه شيء ولا يرجو وجود الماء من عدمه، هذا يرجو ينتظر فيؤخر يؤخر يؤخر إلى أن يعني خلاص أصبح الأمر الآن إما أن يؤخر وينتظر الماء ويخرج الوقت، وإما أن يصلي ويحافظ ويقدم شرط الوقت ويتيمم. نقول له إيش؟ قدم شرط الوقت وتيمم. نعم. لاحظت، إذن صفته أن ينوي، أن هذه يعني هذا شرط كما ذكرت لكم إخواني مرارا، أنه يعني مفروغ منه الإسلام والعقل والنية، هذا إيش في كل عبادة، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. نعم. أما يسمي أيضا قياسا على الوضوء، أنه في بداية الطهارة يسمي. نعم. مفرج الأصابع، قالوا حتى يعني يتخلل هذا التراب في حال الضرب أصابعه. نعم. يمسح وجهه بباطنهما، بس عادي يمسح وجهه عادي. ثم وكفيه براحتيه، ظاهر الكفين براحة، هذه راحة اليد وهذا ظاهر اليد، فيمسح الكف بظاهر كفيه. نعم. أما التخليل فغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. نعم. إزالة النجاسة كما ذكرنا أخواني أن المسلم يجب عليه أن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه ومكانه، قول الله عز وجل وثيابك فطهر. والنجاسة كما قال أهل العلم نوعان، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. أما النجاسة العينية هي أن يكون الشيء بذاته نجس، كنجاسة الخنزير، كنجاسة لعاب الكلب، كنجاسة البول والعذر أكرمكم الله وغيرها من النجاسات. هذه الآن ما تطهر، مهما غسلها الإنسان لا تطهر، فعينها نجسة. النوع الثاني من أنواع النجاسات النجاسة الحكمية، وهذه هي المقصودة في كتب الفقه. النجاسة الحكمية أن يكون المحل طاهرا، المكان طاهرا، سواء ثوب أو مكان أو بدن، أن يكون طاهرا في الأصل ثم تطرأ عليه نجاسة. إذن الكلام عن هذا النوع وهو النجاسة الحكمية في إزالتها. نعم. نعم، هنا المصنف يقول إذا كانت النجاسة على الأرض يجزي غسلة واحدة بشرط أن تذهب عين النجاسة، يعني تذهب النجاسة، بول على الأرض، عذر على الأرض أكرمكم الله، تسكب عليه الماء ثم تزال، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الأعرابي وبال في طائفة المسجد، لأنه ما يدري أن هذا مسجد وله حرمة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، يعني بدلو من ماء فأريق عليه. وقوله بذنوب بدلو دليل على المكاثرة، يعني البول أكرمكم الله مهما كان يعني سيكون قليلا، لن يبلغ حتى نصف الدلو ولا ربع الدلو، فكونه يأتي بدلو ماء كثير دل على المكاثرة، وهذا هو الواجب في الأرض أن يكاثر النجاسة حتى يذهب عينها. أما قال وعلى غيرها سبع، والصحيح أنه لا يشترط عدد معين. النجاسة على الثوب لماذا نغسل سبع؟ ما الدليل على غسل سبع؟ النجاسة على البدن، أي نجاسة؟ ليس هناك، هذه قاعدة أو ضابط في باب النجاسات، ليس هناك عدد معين لغسل النجاسات في أي نجاسة كانت إلا في نجاسة لعاب الكلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، أو قال أولاهن بالتراب، إحداهن بالتراب على الألفاظ الحديث فقط. أما غيرها فلا تغسل واحدة، ذهبت عين النجاسة كفى، ثنتين، ثلاث، أربع، عشر، عشرين، إلى أن تذهب عين النجاسة. نعم. نعم، المصنف والمذهب يقيسون الخنزير على الكلب، يقولون لأن بما أن الكلب جاء النص فيه أن تغسل نجاسته إذا، والذي عليه جماهير أهل العلم أن يعني ال 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 أن الكلب كله نجس، لعابه وبدنه، وهذا هو الأحوط حقيقة، لأن عادة الكلب أكرمكم الله وأكرم هذا المكان ينظف بدنه بلعابه، فلو مسه الإنسان يتجنب. نعم صحيح، هناك قول أهل العلم أن النجاسة فقط في اللعاب، لكن الأحوط أن لو يعني مسست بدنه أو مس بدنك قم واغسل يديك، طبعا لا تغسل يديك بالتراب وتعفرها، هذا فقط خاص في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، والولوغ هو أن يشرب بطرف لسانه، وأثبت سبحان الله الطب الحديث لما في هذا الشرب من الكلب من الضرر، حتى قالوا بأنه يعني هناك دودة شريطية في أمعاء الكلب تنبت هذه، ثم أكرمكم الله إذا تغوط الكلب خرجت هذه اليرقات، اليرقات يعني بيض هذا الدود خرج وعلق في دبره، والكلب معلوم من نجاسته وخباثته ينظف دبره بلسانه، فتنتقل هذه اليرقات إلى لسانه، ثم إذا ولغ في إناء في يعني شرب في هذا الإناء انتقلت هذه اليرقات إلى هذا الإناء، ووجدوا سبحان الله أن هذه اليرقات لا يقضى عليها إلا إذا عفرت بالتراب، سبحان الله. وهذا من دلائل صدق نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. المهم أنه فقط الكلب، هم قالوا الخنزير أنجس من الكلب فمن باب أولى، نقول لا، ما النص خص الكلب، وكان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الكلب والخنزير لكنه ما خصهما، فلذلك هذا هو الصواب، أنه فقط للكلب دون الخنزير، أنه يغسل 7 مرات من ولوغه في الإناء. نعم. أشنان هو الصابون، وهذه مسألة محل خلاف عند أهل العلم، هل يشترط لولوغ الكلب التراب؟ هذا هو الظاهر والله أعلم، ليس فقط تمسكا بالنص، بل كما قال أهل العلم أنه أثبت من ناحية الطبية والعلمية أن التراب فيه من خصائص النظافة ما لا يوجد في غيره، فهذا هو الأحوط، أن الإنسان بالتراب يعفر هذا الإناء ويلوصه بالتراب، ثم بعد ذلك يتبعه ب7 غسلات أو ب6 غسلات تزيل هذا التراب، وبذلك يطهر هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. نعم. الصحيح أنه لا يشترط التسبيع في غير ولوغ الكلب، لأن الحكم يدور مع علته، والنجاسة يعني من باب التروك، ولذلك لا تشترط فيها النية. شخص توضأ ولم ينوي، هل يجوز ولم ينوي رفع الحدث، هل يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء؟ نعم أو لا؟ ها؟ نعم أو لا؟ لا، لأنه لم ينوي. طيب، شخص على بدنه، على ثوبه بول، أزال هذا البول ولم ينوي إزالة البول، ماذا نقول له؟ ها؟ طيب، هل 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 النجاسة أزيلت ولا لم تزل؟ أزيلت، لذلك باب التروك لا يشترط له النية، ولذلك النجاسة في إزالتها لا يشترط لها عدد إلا الكلب في ولوغه لورود الحديث، أزيلت عينها إذا بقي شيء من أثرها خصوصا اللون، لأن النجاسة إما طعم أو لون أو رائحة، بقاء الطعم والرائحة، تأمل، بقاء الطعم والرائحة دليل على بقاء النجاسة، لابد أن تغسل بعد. أما إذا لم يوجد طعم ولا رائحة لكن بقي صفار أو كدرة من اللون، فهذا هو الأثر الذي لا يضر، واضح؟ لا يضر، لأن في إلزام عباد الله لإزالة هذا الأثر في مشقة، وجاء في حديث من كان يعني متكلم في إسناده لما سألته عن دم الحيض قال اغسليه بماء ولا يضرك أثره. نعم. نعم، هذا 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 هو يقول لا يطهر بذلك، لا بد من الماء، لا يطهر متنجس بشمس، يعني أرض أصيبت ببول مثلا بنجاسة ثم أصابتها الشمس والريح ثم أتينا ولا ما لا يوجد لهذه النجاسة أثر، على قول المصنف يقول لا بد من الماء، والصحيح أنه لا يجب الماء، لأن هذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، حكمنا بنجاسة هذه البقعة أو هذا الثوب أو هذا البدن لطروء هذه النجاسة، ذهبت عين النجاسة خلاص ذهب حكمها وعاد الحكم الأصلي لهذا المكان وهو الطهارة. نعم. طبعا استحالة يعني من التحول، مثل بعض المخلفات النجسة للدواب مثلا وما شابه ذلك يتم تحويلها بإضافة مواد كيميائية وما شابه هذه الأمور واستخدامها في بعض الصناعات، هنا لا إشكال في ذلك طالما أنها أزيلت صفاتها الخبيثة، أزيلت نجاستها بأي مزيل كان، واستحالت إلى شيء آخر طاهر يحكم بطهارتها، واضح؟ نعم. الخمرة إذا استحالت الخمرة تحولت بنفسها إلى خل أو ما شبه ذلك، قال هذا مستثنى لأن الحديث استثناها. نعم. فإن خللت بفعل إنسان، حولت الخمرة بفعل إنسان إلى خل، هنا لا يجوز استعمالها أيضا لورود الحديث في ذلك. نعم. نعم، سقوط هذه النجاسة في مائع وغيره، الصحيح أنه تزال هذه النجاسة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة وهي نجسة تسقط في السمن، قال أزيلوها وما حولها ثم كلوا هذا السمن، لأن في إتلافه قد يكون ضرر على صاحبه. الشاهد أنه سقوط هذه النجاسة في الماء كحشرة أو ما شابه ذلك في مائعات أو جامدات، الصواب أنه تزال هذه وإن كان جامد وما حولها. أما إذا كان مائعا ننظر، لأن كما تعلمون كنتم تذكرون مر معنا عندما تكلمنا عن المياه، قلنا أن المذهب يفرق بين الماء وغيره من المائعات، قالوا المائعات غير الماء تنجس بمجرد الملاقات كثيرا أو قليلا، صح؟ فلذلك هم يقولون على هذه القاعدة، فإن سقطت النجاسة في مائع تنجس، لكن الصحيح إيش؟ المائعات كغيرها كالماء، شو الفرق؟ كما يقول ابن تيمية رحمه الله. نعم. وان خفي، نعم، وان خفي موضع نجاسة غسل حتى، يعني شخص مثلا يعني اصيب ثوبه ببول مثلا، ممكن ان يحدد المكان، يقول والله المكان هنا مثلا في بقعة معينة، خلاص يغسل هذه البقعة وانتهى. شخص اخر مثلا ما يدري، اصابه بول من طفل مثلا او من شخص معين، لكن لا يستطيع ان يحدد موضع النجاسة في ثوبه، ماذا يفعل؟ هذا يجب عليه غسل جميع الثوب، لأنه لا يعني من غير الممكن يتحرى. واضح الكلام؟ ممكن يكون في الكتف، في الأمام، في الخلف، في الذيل، في، فلذلك أيضا تأتون القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا الواجب وهو التطهر لا يتم لك إلا بغسل جميع الثوب، إذن يجب عليك أن تغسل جميع الثوب. نعم. نعم، بول الغلام يفرق بين الغلام والجارية، غلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة لو بال فنجاسته مخففة، واضح؟ نجاسة مخففة ففقط تكفي النضح، يرش. نعم. نعم، هنا قاعدة معروفة هذه، أنه أن المشقة تجلب التيسير، وأن يسير النجاسة مثل دم يسير أو يعني أمور بسيطة هذه يعفى عنها، يعفى عنها لأن لمشقة التحرز عنها، المشقة فيعفى عنها. نعم. نعم، أيضا الأثر بعد أن تزيل النجاسة ويبقى أثرها، قلنا إذا هذا الأثر مجرد لون ليس رائحة ولا طعم لا يضر، لا يضر، واضح؟ لكن بقاء اللون أو طعم لها، يعني تغير تغير لهذا الطعم لهذا الشراب أو الأكل بسبب سقوط هذه النجاسة، إذن التغير موجود لهذا الطعم دليل على وجود هذه النجاسة، إذن بقاء الطعم والرائحة دليل على بقاء النجاسة، أما بقاء اللون والأثر الكدرة أو الصفرة على الثياب بعد غسلها والاجتهاد في ذلك هذا لا يضر، هذا عفو من الشرع، عفو. نعم. نعم، الآدمي، وهنا المصنف يظهر من كلامه أنه قصد بالآدمي المسلم والكافر، أما المسلم فلا أعلم في ذلك خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال سبحان الله في آخر حديث، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا أو ميتا، واضح؟ الخلاف في الكافر، والظاهر والله أعلم أيضا أن الكافر كبدن لا ينجس، فالآدمي ليس بنجس، جسده طاهر، فميتته يعني لا يأتي شخص مثلا ويقول ميت، هذه ميتة حرمت عليكم ميتة وهو آدمي، فمسه يعتبر نجس. لا، نقول آدمي ليس بنجس بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. نعم. النفس السائلة هي الدم، وما لا نفس له سائلة وهي الحشرات. أنت الحين لو طق ذبانة ما في دم يسيل، صح ولا مو صح؟ أو طق أي حشرة مثلا عنكبوت ما في دم يسيل، لأن لو كان سبحان الله تقول هذا يعني قديم لم تخن المعلومة، أذكر درسنا في الإحياء في علم الإحياء أو الأحياء في الثانوية أن من رحمة الله عز وجل أنه لم يجعل لهذه الحشرات نفسا سائلة دم، لو كان لها دم لأصبحت الذبابة كبر السيارة، تخيل عاد ذبانة كبر السيارة. فلذلك ما لا نفس له سائلة هذا أيضا ميتته لا تعد نجسة. يعني مثلا واحد رش قبل أن يطلع الغرفة فيها ذبان وكذا ورش، ويوم فتح الغرفة ولا ذبان ميت على فراشه، فأخونا في الله قال زوجته، قال لها هذه ميتة وسقطت على الفراش، لابد نغير اللحاف، لابد أن يوصل هذا اللحاف. هذا كلام ليس بصحيح، إن هذه الميتة يعني لا تعد نجسة، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال في الذباب إذا يعني سقط في الشراب فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. هذا شرط صحيح، أن ما لا نفس له سائلة وهي الحشرات، وقلنا النفس السائلة يعني الدم، صحيح أن ميتته طاهرة، لكن بشرط أو استثناء أو قيد، حتى نخرج نحترز من أي شيء، نحترز من الحشرات التي هي متولدة من النجاسات، مثل الزهوي الصرصور، هذا زهوي هذا متولد من النجاسة أكرمكم الله، فهذا نجس لأنه متولد من النجاسة. نعم. هذه نعم أكمل. يعني جمع لك مسائل كثيرة، هو أعطانا ضابط وهذا هو الضابط حقيقة الصحيح، أن بولة وروثة ومنية ولعابة ما يؤكل لحمه طاهر، مثل البعير، الغزال، ذكرونا بعد الخروف، طيب، فكل ما يؤكل لحمه بوله وروثه طاهر. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين، أمرهم أن يذهبوا لإبل الصدقة وكانوا قد اشتكوا من مرض معين، قال اذهبوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها. وهذا معروف إلى الآن عند أهل البادية وأهل الإبل، فهذا جيدا أن بول البعير. وسألت أحد أقربائي قبل أسبوعين تقريبا، راح لشخص عند حلال يعني في السعودية، أحد الأقرباء، فيقول شربت من بول البعير، فقلت كيف يا أخي؟ قال أبد يا أبو محمد، ما لا رائحة البتة. يقول لو أحط لك في زجاجة وحطها في الثلاجة وتفتح وتشربه، بعض الناس أيش في الثلاجة يشربه. طيب وتشربه، يقول شرط لن تشعر به. سبحان الله، على أن يعني سمعت لي أحد الناس الذي أجرى بحثا، أحد المسلمين جزاه الله خير، أجرى بحثا لإثبات هذه القضية حتى يفهم الغرب ويبين لهم هذه المعجزات الباهرة في الشريعة الإسلامية، توصل إلى أن البعير أو أن نعم البعير أو الإبل التي ينتفع الإنسان ببولها هي التي تقتات من حشاش الأرض، أما التي تعلف علف الصناعي هذا سبحان الله تذهب هذه الخاصية، صحيح؟ نعم. المهم أن هذا دليل على أن البول والروث طاهر وليس بنجس. أيضا عندما أباح النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي كما يحل سمرة، أن يصلي في مرابض الغنم، وطبيعي أن مرابض الغنم مملوءة بالروث. تمعي إخواني؟ هذا أمر معروف. فلو كان نجسا لقال واحترز من روثها مثلا، فدل أن ما يؤكل لحمه، بوله، روثه، منيه، لعابه، عرقه، مخاطه، قل ما شئت، طاهر طاهر. طيب، أما ما لا يؤكل لحمه، بوله، منيه، روثه، نجس. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله مسعود عندما قضى حاجته وأمره أن يأتي له بثلاثة أحجار، فجاءه بحجرين وروثة حمار، فأخذ الحجرين ورمى بالروث صلى الله عليه وسلم وقال إنها ركس. إذن هذه القاعدة. طيب، ثم قال ومني الآدمي أيضا محل خلاف، والصحيح أن المني الآدمي طاهر لأن هو أصل الإنسان، فكيف يكون أصلا نجس؟ رطوبة فرج المرأة، الرطوبة المقصودة هنا من فرج المرأة وهو مسلك الذكر، مسلك الذكر عند الجماع أو يعني خروج الولد، بخلاف مخرج البول. فهذه الرطوبة قال المصنف هي طاهرة، وهذا هو الصحيح أنها طاهرة، هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذكر في فرج المرأة، أما الرطوبة التي تخرج من مخرج البول فهذه ليست بطاهرة، لأنها كما يخرج من يعني مجرى البول. هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ الأحوط أن تتوضأ، هذا هو الأحوط أن تتوضأ. لذلك إلا طبعا يعني قول المصنف هي طاهرة، هذه رطوبة طاهرة، ما في علاقة بين قوله طاهرة وبين قولي إنها تنقض الوضوء. مثل الريح الآن، الريح إذا خرجت من القبل أو من الدبر هي طاهرة الريح على الصحيح، صح؟ الريح طاهر ليست كالبول والغائط، لكنها تنقض الوضوء. لذلك حقيقة وإن كان مسألة الخلاف عند العلم، لكن هذه الرطوبة لبعض النساء تشعر بها، نقول لها الأحوط يا أختي أن تتوضئي، لأن كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء، إلا اللهم أن تكون هذه الإفرازات متكررة، فهنا نقول نلحقها بمن به سلس البول، لأن هذه مشقة، فتتوضأ لكل صلاة. قوله وسؤر الهرة وما دونها من في الخلقة طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة قال إنها ليست من نجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فالعلة هنا كثرة التطواف، شبهها بالخدم، فلو كان لو كانت نجس الهرة لا وقعنا في مشقة، كل ما لمسته الهرة يعتبر نجس، لا، فرخص الشارع. ولذلك هذه القاعدة أن العلة هنا كثرة الملابسة والمخالطة، فكل حيوان تكثر مخالطته للإنسان كالهرة يعتبر طاهرا، لأن العلة إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. طيب واحد يقول الكلب، صح؟ كلب يا أخي، بعض الناس عنده كلب في البيت، خليك الآن قضية حلال حرام ما تتكلم، تتكلم عن نجاسة وطهارة، واضح؟ نجاسة وطهارة. فهذا الكلب يلابس الإنسان، نقول لا، الكلب مستثنى لأن الدليل استثناه. فلذلك البغل والحصان والحمار، الحمار مثلا الأهلي هو نجس، يعني لا يجوز أكله بخلاف الحمار الوحشي، لكنه على الصحيح لعابه ومسه لا يعتبر نجسا بل هو طاهر. لماذا؟ لهذه العلة، لأنه يقاس على الهرة لكثرة الملابسة. النبي صلى الله عليه وسلم ركبه وأصحابه ركبوه وكان هو المركوب عنده مع البغل ولم ينبه على نجاسته. نعم. نعم، أما سباع البهائم والطير الضارية هذه فهذا نعم، يعني بولها وغائطها ونجس هذا لا إشكال فيه. أما الحمار الأهلي والبغل الصحيح أنهم أو أنها طاهرة وليست بنجسة قياسا على الهرة، لأنها من الطوافين والطوافات، يعني كثرة ملابستها للإنسان في حياته، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين. نأتي الآن للإختام.